السيد نصر الله يتحدث الليلة عن موقف حزب الله من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. انطلاق الحوار الوطني في البحرين وجمعية الوفاق تؤكد على مطلب الحكومة المنتخبة. دراسة أمريكية تكشف أن ضحايا حروب واشنطن تجاوزوا 600,000 بعد هجمات أيلول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند 8:30 من مساء اليوم عبر شاشة المنار لتحديد موقف حزب الله من القرار الاتهامي. جملة تسريبات جديدة مصدرها المحكمة الدولية نشرتها يدعوت أحرانوت الصهيونية وتتحدث عن لوائح اتهام إضافية ضد مسؤولين في أجهزة الأمن السورية ستقدمها لجنة التحقيق الدولية في الأسابيع القادمة.
هي أشبه بالصدى المطابق لما ينطق به الإعلام الإسرائيلي ويتفاخر بأنه السباق إلى إعلانها. هكذا تبدو تسريبات بل وقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منذ إنشائها وخلال مسار التحقيقات طوال السنوات الماضية.
أحد النشامين مصطفى بدر الدين،
أحد المتهمين مصطفى بدر الدين صهر القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية الذي تم الكشف عن اسمه هنا في القناة الأولى لأول مرة. الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرانوت نشرت تقريرا يتضمن معلومات قالت إنها وصلت إليها قبل يومين، مفادها أن اثنين من المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هما مصطفى بدر الدين وسليم عياش قاما بمغادرة لبنان سرا خشية تسليمهما وهما يختبئان في إيران. اللافت في التقرير هو الحديث عن معلومات جديدة مصدرها المحكمة تؤكد أن لجنة التحقيق الدولية ستقدم في الأسابيع القادمة لوائح اتهام إضافية ضد مسؤولين في أجهزة الأمن السورية، من بينهم شقيق الرئيس بشار الأسد ماهر الأسد وصهره آصف شوكت. ومن غرائب هذه المحكمة الدولية هو التناقض وازدواجية المعايير التي تعتمدها في مقاربتها لمبدأ السرية، وهو ما برز في مقابلة خاصة أجراها مدعيها العام دانيال بلمار على موقع ناو ليبانون في 31 من آب عام 2010، فكشف أنه استمع إلى شهود من حزب الله في القضية، لكنه سرعان ما استنفر مهنيته عندما سئل عما إذا التقى بأحد للتحقيق معه في إسرائيل، فأجاب بأن هذا يدخل في دائرة السرية لتحقيقات المحكمة. يتشابه المشهد كثيرا عندما نستعيد مشهد المواكبة الإعلامية الضخمة المرفقة بتغطية سياسية داخلية وخارجية عندما كانت تتوجه لجنة التحقيق إلى دمشق، وذلك بهدف إبراز اسم سوريا كمتهم أساسي لدى لجنة التحقيق الدولية في سلوك قضائي لا يمكن قراءته إلا سياسيا.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رأى أن إصدار القرار الضمني جاء ردا على ممانعة المقاومة وعلى تشكيل الحكومة بعد مفاجأة تشكيلها. وخلال رعايته افتتاح برنامج الصيف الجامعي وضع النائب رعد تعرض الحكومة الجديدة لضغوط في إطار فشل رهان البعض على العمل من أجل بيع الوطن ونسف حق العودة على شاكلة حكومات موجودة في العالم العربي.
أنا بقول لكم هذا القرار الاتهامي كان موجود داخل بالون كنا عم نحس بأنه منفوخ، بس لما طلع القرار الاتهامي ما بقى عم نشوف البالون. نحن شو ما بدنا نسمع، بدنا نسمع بدينتنا الطرشة. ما حدا يقول والله فلان حكي علينا واستفزنا. ما هو المطلوب يستفزك هلا. انت هلا المطلوب تثبت جدارتك بانك لا تستفز. الوحدة الثانية، نحن معنيين بان نطيل عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات عام 2013.
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعت الحكومة اللبنانية إلى القيام بما وصفتها بواجبات تجاه القانون الدولي ودعم المحكمة الخاصة بلبنان، واعتبرت في بيان أن القرار الاتهامي مرحلة مهمة تقدم للبنان فرصة الابتعاد عن تاريخه الطويل من العنف السياسي بحسب تعبير كلينتون. كما دعت الوزيرة الأمريكية كل الأطراف إلى التشجيع على أجواء سلمية والتعاون مع المحكمة التي رأت أنها تقوم بواجباتها في صورة مهنية وغير مسيسة. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني رأى أن المحكمة الخاصة بلبنان مسيسة وغير نزيهة، وأن توجيهها الاتهام إلى عناصر في حزب الله لا أهمية له. وقال لاريجاني: كنا نعرف منذ فترة بعيدة أن الولايات المتحدة تريد منع تشكيل الحكومة اللبنانية، لكنها وبعد أن تلقت صفعة افتعلت هذه المشكلة، إلا أن هذه المحكمة غير شريفة على الإطلاق، لذلك لا يعير أحد قراراتها أهمية. اللواء جميل السيد قال إن المطلوب من المحكمة أولا توقيف شهود الزور ومن فبركهم. وفي مقابلة مع المنار نبه السيد إلى ما سماه التهمة الجوالة التي سجنت الضباط الأربعة 4 سنوات قبل ثبوت براءتهم.
بالنسبة لي هذا مش أول قرار اتهام. إذا بنعود بالذاكرة لورا بسنة 2005 لما طلع داتليف ميلس تقرير اللجنة الأول، حط سيناريو كامل عن الجريمة، كيف تخطط لها، كيف السيارة اجت، وكيف الضباط اجتمعوا اللبنانيين مع سوريين، كيف نزلوا على سان جورج، كيف فجروا، كيف عملوا. قصة طويلة عريضة طنطن العالم كله سوا فيها، وتوقف على أساس الضباط الأربعة، ولدرجة أنه صار في شهادة من مجلس أمن الدولي وإشادة بالحكومة اللبنانية كيف إذا توقفتهم. واستمر هالموضوع هذا 4 سنوات على قاعدة أنه في نوع من قرار اتهامي ولو مش مصاغ بصورة نهائية عنوانه سوريا والضباط الأربعة. فجأة بيطلعوا الضباط الأربعة ب 29 نيسان 2009، بعد 20-25 يوم تطلع در شبيغل رسميا بالرواية ذاتها اللي شفناها اليوم. وبالتالي السؤال هو أنه إلى أي مدى بهالموضوع في جدية، إلى أي مدى في تحقيق فعلي، إلى أي مدى، وكيف فزت التهمة مباشرة من الضباط وسوريا إلى عناصر مرتبطة بحزب الله.
الرئيس سعد الحريري بالأمس قال إنها لحظة تاريخية، والرئيس سنيورا قال إنها لا تنال طائفة بحد ذاتها. برأيك ما حدود هذه المواقف، وبالتالي كيف يمكن الرد عليها؟
أنا برأيي هذا اليوم التاريخي مثل هداك، عليهم يستحوا من نفسهم، يخجلوا من نفسهم. لكن لما بيقولوا إنه هودي معلش 4 راب من حزب الله بس إنه ما بيأثروا على الطائفة، وما هذا نوع من تبليعك لأنه بعتهم. طيب سبق وراحوا 4 ضباط، سايبين 4 ب4، هلا راحوا 4 ضباط حطوهم 4 سنين، ما قالوا لهم ما تواخذونا، فجأة طلعونا من هونيك بعدالة عصابات. يعني العصابة بتاخذ فقوة فلتك بس ما بتحاسب نفسها ولا حدا بيحاسبها، وبنفس الوقت ما بتعود عليك. الضباط انتركوا على طريقة عصابة كمشتهم، مش على طريقة محكمة كمشتهم. طيب شو الضمانة؟ أنا بسأل سؤال، هودن عم يتبجحوا وبيحكوا بهالقرار الظني العظيم والاتهام العظيم، شو الضمانة انه اذا بعتنا 4 بعد 3-4 سنين ردوا لنا اياهم ويقولوا لهم مش انه ما تاخذونا، طلعتوا مش انتوا، طلع غيركم؟ شو هي تهمة جوال القصة؟ طيب ما قبل ما نسلم مثل ما قلنا، وقبل ما نفكر حتى انه الموضوع جدي، لازم نشوف شو صار بشهود الزور. ورأس شهود الزور هو مين؟ سعد الحريري. مساعده بشهادة الزور وبتركيب المؤامرة هو سعيد ميرزا، ومساعد الآخر وسام الحسن، والثالث أشرف ريفي. عندما نرى هؤلاء مع داتليف ميلز وجيرهارد دمن بيستجم بلهاي، أنا شخصيا بدعي لتسليم مين مكان.
تحضير الأدلة وترتيب الجهات المتهمة باغتيال الحريري انكشفت في الاجتماع الذي عرض فيما يعرف بالحقيقة ليكس بين رئيس حزب المستقبل سعد الحريري ونائب رئيس لجنة التحقيق الدولي جيرهارد ليمن ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن، بالإضافة إلى شاهد الزور محمد زهير الصديق.
بين التسريبات وجملة التلفيقات التي ضربت روح المحكمة الدولية كما ونوعا، يبرز الاجتماع المدبر الذي عرض تحت عنوان الحقيقة ليكس، الذي كشف حجم التسييس في المحكمة الدولية، وهو جمع إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية جيرهارد ليمان، ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن، بالإضافة إلى شاهد الزور محمد زهير الصديق.
زهير نرجع، خلينا نرجع لمسرح الجريمة يا حبيبي. أنا اللي بدي أحكيك يا هل اللي بده يصير، بده يحط إذا بده يطلع التقرير وبده ما يصير فيه أي شوشرة، بده يحط اسم 9 بني آدمي، 4 لبنانيين و9 سوريين. هذا التقرير هيك لازم يطلع، 9 سوريين و4 لبنانيين.
أنا بودك إذا بتعطيني كل شيء، ما بتشوف سعيد مرزا لا يطلع قرار اتهام وحتى بعد قرار الاتهام.
أي معلش شوفه ساعة اليوم بيطلع قرار اتهام، شوفه ماني فاهم، بس المهم طلع قرار اتهامه.
الاجتماع الفضيحة جاء أقرب إلى جلسة تخطيط جهد خلالها المجتمعون من أجل إرساء أدلة اتهام ورسم ملامح القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد أن صدر الحكم مسبقا ضد سوريا.
ما حدا شاكك؟
إنه هن اللي عاملين. طيب نحن بدنا عم نتعامل مع الدول العربية، إذا ما بتجيب لدليل خاطع إنه النظام السوري بكذا وكذا وكذا وبدليل كذا وكذا إنه هن مشتركين، يبدا مشتركين.
إذن البحث هنا لا يبدو أنه عن حقيقة من ارتكب جريمة الاغتيال أكثر منه فبركة أدلة عن حكم صدر مسبقا لمحكمة لم تستكمل تحقيقاتها وخطت مسارها على فرضية واحدة.
أمل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن تكون مناقشات البيان الوزاري بناءة، مؤكدا أن الحكومة لكل اللبنانيين إلى أي جهة انتموا.
وصف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الوزاري بالواقعي والعملي، كونه يتضمن أفكارا ومشاريع ومقترحات قابلة للتنفيذ. ميقاتي وفي لقاء مع الصحفيين المعتمدين في السراي الكبير أمل أن تكون جلسات مناقشة البيان الوزاري بناءة بعيدة عن السجالات العقيمة والمزايدات ولغة التحدي والتخوين والاتهام. وقال ميقاتي إن الحكومة وفق شعارها كلنا للوطن كلنا للعمل عازمة على أن تكون حكومة كل اللبنانيين، وأولويتها حفظ وحدة لبنان واستقراره، آملا من الفريق الذي قرر حجب الثقة أن يمارس الديمقراطية سياسيا وموضوعيا وأن لا يتوسل إلا الوسائل السلمية. رئيس الحكومة اعتبر أن التوصيفات التي أعطيت لحكومته هي شعارات جاهزة أو غب الطلب، تاركا لأفعال الحكومة وأدائها الرد الفعلي على هذه التوصيفات، وأكد أن لا شيء سيصرف الحكومة عن تحقيق أهدافها. الرئيس ميقاتي استقبل السفير الفرنسي دوني بيتون الذي قال إنه ينتظر ماذا ستفعل الحكومة بالنسبة لموضوع المحكمة الدولية.
هذا البيان الوزاري هو موضع درس حاليا، ونحن عبرنا عن موقفنا من أنه يجب أن يستتبع بأفعال، وسنرى ما سيصار فعله بالنسبة إلى موضوع المحكمة الخاصة بلبنان.
وعرض ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب شؤون وزارته، وتلقى رسالة تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا نقلها إليه قنصل إيرلندا الفخري في لبنان.
أعلن مصدر رسمي سوري أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بإعفاء محافظ حماة أحمد خالد عبد العزيز من مهامه. عقد في مدينة حلب السورية مؤتمر للحوار تحت عنوان الوحدة الوطنية تحت علم الوطن، بدعوة من جمعية رواد الفكر التنميري ومديرية الثقافة.
اللحظة هي لحظة عقل ولحظة حوار. أطلقت الأحداث الأخيرة في سوريا رغم صعوبتها حيوية سياسية وفكرية لم تشهدها البلاد منذ ستينيات القرن الماضي. في كل المحافظات السورية ينطلق حوار صريح وجريء وبسقف عال من الحرية. في حلب أصدرت النخب الثقافية والفكرية إعلان حلب للثوابت الوطنية بعد نقاشات حامية ومستفيضة. وقد دعا إعلان حلب لوضع ميثاق وطني جديد وإنتاج معادلة وطنية أساسها رفض التدخل الخارجي بالشأن الداخلي.
المجتمع السوري مضجر يغلي يوميا، هنالك حوارات، هنا الناس منشغلة بهم وطني كبير. هذا الهم الوطني لا بد لنا من ضبط إيقاعاته ولا يتحول إلى فقاعات. كيف يضمن؟ لا بد لنا من وضع ميثاق.
حوار حلب عقد تحت عنوان الوحدة الوطنية تحت علم الوطن بدعوة من جمعية رواد الفكر التنويري ومديرية الثقافة، وقدمت فيه مجموعة من أوراق العمل أبرزها ورقة الإصلاح السياسي والاقتصادي لقدر جميل والدولة المدنية والدولة الدينية لمحمد حبش ومشروع الحوار في الإصلاح الديني لطيب تيزيني.
الإصلاح كي ينجح يجب أن يكون جذريا. اليوم بالإصلاح السياسي إذا نعمل تعديلات تجميلية ما بيمشي الحال.
قانون 49 الذي يحكم بالإعدام لكل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، إن هذا القانون صدر قبل 31 عاما في ظروف نعرفها جميعا، ولكن كل شيء تغير.
لا يوجد حل آخر غير الحوار. أما ما هو قائم الآن فقد أخطأ طريقة وفشل حين أطلق الرصاصة الأولى. التفاؤل يأتي من أن الخيار هذا الديمقراطي السلمي الشعبي الذي يحتفظ بكرامات كل المكونات لهذا الشعب هذا هو الحل الوحيد.
حوار حلب دعا لتفكيك الدولة الأمنية ومحاربة الفساد وتأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم على المساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي وسيادة القانون.
نحن سنقوي إرادة الإصلاح لدى فريق السلطة وفريق المعارضة لكي نصوغ عالما أفضل.
أردنا من هذا التحديد أن نشجع كل سوري عن أن يتخلى عن موقف الحياد وعن السلبية، وأن يكون مؤمنا بأن إسهامه في صناعة هذا الإصلاح هو إسهام في بناء سوريا.
بالإضافة للهم الداخلي تناول حوار حلب ضرورة بناء استراتيجية وطنية لسوريا تؤكد على الدور القومي والوطني السوري في التصدي للعدو الإسرائيلي. أنا أزرق، قناة المنار، حلب.
شارك ممثلون عن مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني في البحرين في انطلاق الحوار الوطني في المنامة. وقال رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني المكلف إدارة الحوار، قال إنه حوار بلا شروط وبلا سقف، ويهدف للتوصل إلى مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية. وكان رئيس جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين الشيخ علي السلمان أكد مشاركة الجمعية في الحوار دون التنازل عن أي من مطالبها. وخلال احتفال نظمته الجمعية طالب الشيخ سلمان بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أبناء الشعب دون استثناء، واعتبر أن مجلس الشورى المعين مهمش لكل من الشيعة والسنة في البحرين. وأضاف الشيخ سلمان إنه في حال لم ينجح الحوار فإن الشعب سيعود للاعتصام سلميا في الشارع حتى تحقيق المطالب.
أليست المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية عدل وتحضر ووطنية؟ أليست أصوات النائب المسجون مطر تعادل أصوات المحافظة ونواب المحافظة الجنوبية بأكملها؟ أيهما العدل؟ أيهما الوطنية؟ أيهما التخلف؟ أيهما التمييز؟ ألا نكف عن التدرع وعن الكذب بالخصوصية؟ ففي كل أوطان الأرض ألف خصوصية، ولكنها لا تمنع المساواة بين المواطنين، ولا تمنع العدل، ولا تمنع الحق، ولا تمنع الأنصاف. فكفوا عن ادعاء الخصوصية كذبا وزورا ولأهداف رجعية. ألا يشكل وجود مجلس للشورى يستلب الإرادة الشعبية امتهانا لهذا الشعب سنة وشيعة؟ ألا ترون، ألا تفقهون، ألا تعلمون بأن هذه مصادرة لإرادة السنة والشيعة وتهميش للسنة والشيعة؟ ولم يعد الأرض تحتمل هذا التهميش.
صوت المغاربة بأكثرية في استفتاء عام لصالح مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس ويحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء، وذلك بحسب نتائج شبه نهائية أعلنتها وزارة الداخلية. وأكد وزير الداخلية أن نسبة المشاركة المرتفعة جاءت لتتوج المراحل المتتالية التي مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكي التاريخي ومرورا بإسهامات كل الفاعلين وانتهاءا بالانخراط الشعبي الواسع.
16,000 مشاركة، عدد المصوتين استعاد 1,228,020، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65%. عدد الأصوات الملغاة 76,917، أي بنسبة 0.83%. عدد الأصوات المعبر عنها استعاد 1,151,103 صوتا موزعة كالتالي: نسبة المصوتين بنعم 98.49% من الأصوات المعبر عنها، نسبة المصوتين بلا 1.51% من الأصوات المعبر عنها.
أعلن قائد القوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي حاجي عن تدشين منظومة رادار الغدير التي تغطي مدى يصل إلى 1100 كيلومتر بارتفاع 300 كيلومتر لأول مرة في مناورات الرسول الأعظم 6. وقالت المصادر العسكرية الإيرانية أنه تم تصنيع هذه المنظومة لغرض رصد الأهداف الجوية وطائرات الشبح وصواريخ كروز وصواريخ باليستية والأقمار الصناعية التي تدور في مدار منخفض. كشفت دراسة أعدتها جامعة براون الأمريكية عن خسائر بشرية ومادية جسيمة للحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى الإرهاب منذ هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001.
خسائر بشرية ومادية جسيمة تسببت بها الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها التي خاضتها خلال 10 أعوام، من حربي العراق وأفغانستان إلى حملة مكافحة ما يسمى الإرهاب في باكستان. خلاصة توصل إليها باحثون أمريكيون في دراسة نشرتها جامعة براون الأمريكية. الدراسة كشفت عن ما لا يقل عن 255,000 قتيل وحوالي 365,000 جريح، وأضافت الدراسة إن من بين القتلى 6,000 جندي أمريكي و 1,200 جندي من القوات الحليفة للولايات المتحدة و 9,900 جندي عراقي و 8,800 جندي أفغاني و 3,500 جندي باكستاني و 2,300 موظف في شركات أمنية خاصة. وتشير الدراسة إلى أن عدد القتلى المدنيين بلغ 172,000 قتيل، بينهم 125,000 قتيل عراقي و 35,000 قتيل باكستاني و 12,000 قتيل أفغاني. بالمقابل فإن عدد المسلحين الذين قتلوا في هذه الحرب يتراوح بحسب تقديرات الباحثين بين 20,000 و 51,000، كما قتل 168 صحفيا و 266 عامل إغاثة إنسانية في هذه البلدان الثلاثة منذ إعلان واشنطن الحرب على ما يسمى الإرهاب. كما أدت هذه الحروب إلى تدفقات للاجئين والنازحين بأعداد مهولة تخطت 7,800,000 شخص، غالبيتهم في العراق وأفغانستان. أما كلفة هذه الحروب فخيالية بحسب الدراسة، وهي ما لا يقل عن 3,700 مليار دولار أمريكي.
وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. السيد نصر الله يتحدث الليلة عن موقف حزب الله من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. انطلاق الحوار الوطني في البحرين وجمعية الوفاق تؤكد على مطلب الحكومة المنتخبة. دراسة أمريكية تكشف أن ضحايا حروب واشنطن تجاوزوا 600,000 بعد هجمات أيلول. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة والتواصل. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.